أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم جميعا في هذا الحضور المبارك من مدينة الهرمل في مجمع سيد الشهداء عليه السلام، ومن مدينة بعلبك في حسينية المرحوم الحاج حمود عواضة، ومن مدينة النبطية في النادي الحسيني، ومن بلدة دير قانون النهر في النادي الحسيني، ومن الضاحية الجنوبية في مجمع شاهد. أبارك لكم في البداية هذه الأيام الطيبة والعطرة. نحن في شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهر العبادة والمناجاة والصيام والتقرب إلى الله والتمهيد والتحضير والتهيؤ للياقة الحضور في ضيافة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم جميعا بالعافية والسلامة وطول العمر لإدراك هذا الشهر العظيم. أيضا أبارك لكم جميعا أيام وأعياد هذا الشهر العظيم والمبارك، وفيما نحن فيه في ذكرى ومناسبة ولادة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في 3 شعبان، ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام في 4 شعبان، وولادة الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام في 5 شعبان، أي الأيام التي نحن فيها. يجب أن نبارك للإخوة والأخوات الجرحى في يومهم الذي نلتقي فيه من كل عام، والذي اختير بحق يوم ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام ليكون يوما للجريح. هذا اليوم هو يوم لكل جرحى، جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان، لكل جريح مقاوم على امتداد الأرض، لكل المضحين والصابرين، ومن الذين هم معنيون بهذه المناسبة ومن عداد هؤلاء الجرحى هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، الجريح الذي ما زال يحمل آثار جراحه. أيضا أبارك للإخوة والأخوات الجرحى يومهم وعيدهم هذا. نحن في مثل هذا اليوم من كل عام نجتمع، نحتفل، نلتقي لنعبر عن اعتزازنا بكم، لنحتفي بكم، نحتفل بكم، ونعبر عن اعتزازنا بكم، عن اعتزازنا وافتخارنا بجهادكم، بتضحياتكم، بصبركم وتحملكم وثباتكم حتى النهاية. نحتفي ونحتفل لنعبر عن اعترافنا بفضلكم، عن اعترافنا بجميلكم في الزمن الذي يعيش فيه بعض الناس نكران الجميل وكفران النعمة. نحتفي ونحتفل لنشكر الله سبحانه وتعالى في حضرتكم على ما أنعم الله علينا بكم وبسببكم، وما أعطانا بكم وبسببكم من أمن وأمان وسلامة وكرامة وعزة وشرف في هذا البلد وفي هذا الوطن وفي هذه الأرض المباركة. نحتفي ونحتفل لنعبر لكم عن شكرنا لكم، ما دمنا نعترف بفضلكم بجميلكم بالنعمة الإلهية المتجسدة بكم. هذا يوم شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، وهو يوم شكركم أنتم، لأنكم أنتم بملء إرادتكم اخترتم هذا الطريق، بملء إرادتكم حضرتم في ساحات وميادين الجهاد والمقاومة، بملء إرادتكم دافعتم عن هذا البلد وعن شعبه وعن عرضه وعن خيراته وعن سيادته وعن استقلاله وعن حريته وعن مقدسات الأمة، ولأنكم أنتم بملء اختياركم ضحيتم وصبرتم وثبتتم وأنجزتم وصنعتم النصر، أنتم وبقية المضحين وفي مقدمهم الشهداء. أيها الإخوة والأخوات الجرحى، أنتم الشهداء الأحياء وأنتم الشهود الصادقون في زمن كما قلنا قبل قليل، في زمن كفران النعمة ونسيان الفضل، في زمن كفران النعمة ونسيان الفضل. أنتم الشهود الذين تذكرون الناسين والناكرين من خلال وجودكم الحي. عندما ترفعون أيديكم المقطعة، عندما تنظرون إلى العالم إلى الناس من وراء عيونكم التي أطفئت وهي تحاول أن تدفع ظلام الاحتلال وتصنع نور الحرية، أنتم الشهود الصادقون على تضحيات مسيرة المقاومة الإسلامية منذ 40 عاما، وأنتم الشهود الصادقون على إنجازات وانتصارات المقاومة الإسلامية على مدى 40 عاما، وأنتم اليوم الشهود الصادقون الأحياء على ثبات أبناء هذه المقاومة ورجالها ونسائها وكبارها وصغارها وبيئتها وجمهورها، على أنها ستمضي في طريق الشهداء والجرحى والمضحين، وأنها لن تبدل تبديلا. أنتم الأدلاء على طريق الحق، أنتم الأباة الهداة والسادة القادة إلى سبيل الخلاص، أنتم الذين تقولون للناس صباحا ومساء وفي كل مناسبة إن سبيل خلاصكم وعزتكم وكرامتكم هو في مقاومتكم، فتمسكوا بهذه المقاومة. هذه دائما كانت رسالة الجرحى ورسالة الأسرى المحررين ورسالة الشهداء. أيها الإخوة والأخوات، كان يوم ولادة العباس عليه السلام يومكم، وكان العباس رمزكم وقدوتكم، العباس المجاهد الذي ناضل وقاتل وجرح حتى قطعت يمينه فأكمل الطريق، وقطعت يساره فأكمل الطريق، وأطفئت عينه فأكمل الطريق، وامتلأ جسده بالجراح والسهام ولم يثنه ذلك عن مواصلة الطريق حتى الشهادة. العباس عليه السلام هو الكفيل، وأنتم كنتم كالعباس، لأن كل عرض من أعراضنا هو زينب، هو سكينة، هو رقية، هو أم كلثوم، هو ليلى، هو رباب في كربلاء. أنتم كنتم الكفيل لأعراضنا، لنسائنا وبناتنا وكراماتنا، وأنتم كنتم حملة واية التي بفضل صبركم لم تسقط، وانتقلت من يد إلى يد، ومن كتف إلى كتف، ومن هامة إلى هامة. من دروس العباس العظيمة وصفاته الكبيرة نفوذ البصيرة، عندما يمتدحه الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان. وانتبهوا، حكى عن البصيرة نافذ البصيرة قبل ما يقول صلب الإيمان. كان بيقدر يقول صلب الإيمان نافذ البصيرة. كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. الإيمان، التقوى، الاستعداد للتضحية، الروح الجهادية، كل هذه أساسيات في شخصية الإنسان المؤمن والمجاهد والمقاوم. ولكن هناك أمر على درجة عالية من الأهمية والخطورة، وهو البصيرة والوعي. عندما يفقد الإنسان الوعي والبصيرة، مع أنه يملك الإيمان والتقوى وروح الجهادية والاستعداد للتضحية، قد يقاتل في المكان الخطأ، قد يقف حيث يجب أن يقعد، أو يقعد حيث يجب أن يقف. ولذلك كان العباس عليه السلام نافذ البصيرة، هذه من أعظم صفات العباس سلام الله عليه، وهي اليوم من أعظم صفات مجاهدي المقاومة وشهداء المقاومة وجرح المقاومة وأسرى المقاومة المحررين وجمهور المقاومة وبيئة المقاومة ومؤيدي المقاومة، لأنهم يعبرون عن هذه البصيرة وعن هذا الوحي. يعني أن تعرف زمانك، أن تعرف بيئتك، أن تعرف بلدك ومنطقتك وما يجري حولك في الإقليم وما يجري حولك في العالم، أن تعرف العدو وأهدافه ومخططاته، أن تعرف الصديق والحليف، أن تعرف من تثق به ومن لا تثق به، من تراهن عليه ومن لا يجوز أن تراهن عليه، أن تعرف التهديدات وأن تعرف الفرص أيضا، أن تعرف أين تقف وأين تقعد ولماذا تقف ولماذا تقعد، أن تكون ثابت القلب وثابت القدم، لا تزيغ ولا تتزحزح، لا تزلك العواصف، لا تميل مع كل ريح ولا تنعق مع كل ناعق. بكلمة مختصرة، أن تعرف الحق وبالتالي تعرف أهله وتقف مع الحق وتنصر الحق، وأن تعرف الباطل لتخذل الباطل وتبتعد عن أهل الباطل. هذه هي البصيرة، هذا هو الوعي المطلوب، هذا الذي جسده العباس عليه السلام في واقعة كربلاء. ومن كان مثل العباس من أصحاب الحسين عليه السلام من الرجال والنساء. أيها الإخوة والأخوات، ما يجري من حولنا من أحداث يجب أن يقوي وعينا وبصيرتنا وفهمنا للأمور واستنتاجنا للمعادلات وأخذنا للعبر وللدروس. من هنا أدخل إلى مجريات الأحداث التي تشغل بال الناس في هذه المرحلة. أبدأ من أحداث روسيا وأوكرانيا، لأقول هي أحداث مهمة جدا لجهة أخذ العبر والدروس. وكما في المرة الماضية أتوقف فقط عند نقاط سريعة لأدخل إلى النقاش اللبناني المحلي. النقطة الأولى، تقول مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، ما نصه إن أي هجوم على المدنيين هي تخاطب روسيا، إن أي هجوم على المدنيين يعتبر جريمة حرب، ونحن نوثق كل شيء، إنه نحن عم نوثق لكم كل شيء وبعدين ما نحاسبكم يا جماعة روسيا على جرائم الحرب التي ترتكبونها. هي تقول هذا لروسيا، لكن ماذا تقول عن مجازر المدنيين التي ارتكبها الأمريكيون في كل حروبهم؟ ما في حرب خاضوها الأمريكان ما فيها هجوم على المدنيين ومجازر وقتل للمدنيين وبشاعات بحق المدنيين والأهداف المدنية، من هيروشيما وناكازاكي والقنبلة النووية التي ما زالت آثارها البيئية والصحية حتى اليوم ما زالت آثارها وتداعيات، إلى العراق والحصار على العراق وتجويع العراق وموت عشرات أطفال، عشرات الآلاف من أطفال العراق نتيجة الحصار، وبعد ذلك الغزو وباعترافهم هم قتلوا عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين في أفغانستان، وعشرات الآلاف القتلى من الشهداء من المدنيين الأفغان. لطالما قامت الطائرات الأمريكية بقصف أعراس أفغانية حولوها إلى جنائز، وادعوا بعد ذلك أنها كانت معسكرات تدريب وفيها نسوان وأطفال وكبار سن ومعسكر تدريب. طيب، ماذا عن مجازر الصهاينة في فلسطين منذ أكثر من 70 عاما، والمجازر التي ارتكبها بين الحين والآخر، وجرائم الحرب الصهيونية الإسرائيلية في فلسطين؟ ماذا عن حصار غزة؟ اليوم العالم كله عم يبكي والله أنه في المدينة الأوكرانية الفلانية محاصرة، بعد صار لها 4-5 أيام 6 أيام 7 أيام. غزة من سنوات طويلة 15 سنة محاصرة، عالم ساكت. ماذا عن مجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن وعشرات آلاف الشهداء من المدنيين في اليمن، من أطفال ونساء ورجال وكبار وصغار، وكل آثار المدنية تدمر في اليمن؟ ماذا عن حصار اليمن منذ 7 سنوات، والآن يشتد الحصار في المشتقات النفطية، وشفنا أمس المظاهرات الغاضبة في المدن اليمنية؟ العالم كله عالم ساكت، لأنه ببساطة ما تواخذوني هول كلهم مش بيض ولا شعر ولا عيون زرق، وإن كان فيهم بيض وشعر وعيون زرق يعني ما لا يخلى الأمر يعني، لكن لأن هؤلاء لا ينتمون إلى عالم الرجل الأبيض. أنا بدي أكثر من هيك، حتى من ينتمي إلى عالم الرجل الأبيض عند أمريكا هو مجرد وسيلة وسلعة وأداة وليس له قيمة إنسانية. لما نحكي عن أوكرانيا كمان بنحكي هيك. على كل، إذن انطلاقا من منطق مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، كان يجب اليوم قبل أن تهدد روسيا وغيرها بالمحاكمة، كان يجب عقد عشرات ومئات آلاف جلسات المحاكمة للأمريكيين وللبريطانيين وللجيوش الغربية والأوروبية على جرائمها في الجزائر، في ليبيا، في تونس، في أفريقيا، في كل أصقاع العالم، في الهند، في باكستان. إذا واحد بده يفتح هاي الملفات وينطلق من هذه المعايير، يوم بعد يوم يتأكد هذا المعنى. يوم الجمعة الماضي في باكستان في بيشاور، صلاة جمعة، يأتي انتحاري ويفجر نفسه، يقتل عشرات الشهداء ومنهم إمام المسجد وعشرات الجرحى، والعالم كله يسكت. طبيعي بده يسكت، لأن هؤلاء التكفيريين الانتحاريين هم صنيعة CIA، هم صنيعة أمريكا، هم خدم المشروع الأمريكي. يجب أن يسكت العالم، لأن أمريكا وأدوات أمريكا في الأمر في الموضوع. إذن يوم بعد يوم يتأكد أن معايير أمريكا لا تخضع للقيم الإنسانية والقيم الأخلاقية والقانون الدولي والحقوق ومشاكل. في مصلحة أمريكا السياسية والاقتصادية وهيمنتها، حيث تقتضي مصلحتها السياسية أن تدين تدين، حيث يقتضي مصلحتها السياسية أن تدعم تدعم. هي في مجازر إسرائيل هي ليس فقط لا تدين، هي تمنع مجلس الأمن أن يدين، تمنع العالم أن يدين، تدافع عن القاتل والجزار وسفاك الدم. هذه حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية التي نعرفها، لكن نقول هذا نستفيد من الأحداث، لمن لا يتبين فليتبين، ولمن تبين ليزداد وعيا وبصيرة ووضوحا في الرؤية. أيضا نقطة تانية، كل يوم تقدم شواهد في العالم على أن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية غباء. بدي أحكي هذا الموضوع مشان فوت منه على لبنان. الثقة بالأمريكيين غباء، الثقة بالأمريكيين حماقة، الثقة بالأمريكيين جهل، الثقة بالأمريكيين تفريط بالأمة وبالوطن وبمصالح الناس. هذا يعني الثقة بالأمريكيين. قبل مدة، قبل أشهر، عشنا كلنا، كل العالم شهد بعينه تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وكيف تخلت وكيف تركت، ومشهد الطيارة والمطار لا يغيب عن بال أحد، والتصريحات التي نقلت عن المسؤولين الأفغان الذين كانوا عملوا لسنوات طويلة مع الأمريكيين. رئيس أفغانستان الهارب يقول: خطأي كان، هذا مين؟ هذا كان عند الأمريكان 100%. الأمريكان بيقولوا ما تقعد مع طالبان ما بيقعد، بس إنه بيقعدوا، ما تروح على طهران ما بيروح، يروح على هالبلد بيروح. كان خاضع بالكامل الأمريكان. بيقول: خطأي كان الوثوق بالولايات المتحدة وشركائها الدوليين. هو بيدعي أنه هو كان يقول لهم رأيه، كان يقول لهم أفكاره، ما كان يردوا عليه، ما يعبأوا بآرائه بأفكاره، كانوا بيعتبروا هن اللي بيفكروا صح وهن استراتيجيين وهن اللي عندهم المعطيات وهن اللي بيقدروا النتائج والعواقب، وكانت النتيجة ما شاهدنا في أفغانستان وتركوا العالم. اليوم في أوكرانيا كل العالم يعرف بأن أمريكا وبريطانيا بشكل خاص وباقي الدول الأوروبية عن جد مساكين، يعني واضح أنه في عدد من الدول الأوروبية ما كان بدون هذا المشكل، مثل ألمانيا مثلا بالدرجة الأولى، ألمانيا إلى حد ما، فرنسا، دول أوروبية أخرى كان عندها إحساس أنه يعني بالعامية حتروح دعوة بين الجيران، سيضيعون، سيضيع دمهم بين القبائل، مصالحهم هي المهددة بالخطر. أمريكا وبريطانيا معها اللي طلعت من الاتحاد الأوروبي ساءت أوكرانيا ودفعت بها إلى فم التنين. طيب، وطبعا من خلال حساب دقيق، لأنه بايدن أعلن باستراتيجيته أنه أولويته المعركة مع روسيا ومع الصين. مع الصين إلى حسابها وإلى مساراتها، المعركة مع روسيا كيف يعني؟ هو حيعمل حرب عالمية؟ ما حيعمل، ما بيقدر. طيب، كان المخطط دفع بأوكرانيا، الزج بأوكرانيا، تعطيل أي إمكانية اتفاق بين أوكرانيا وروسيا ودفعها إلى الحرب. هلأ الشاهد اليوم فيكم بعد مضي هذه الأيام تسمعوا رئيس أوكرانيا، رئيس وزرائها، وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والمستشارين وكلهم، كل يوم فيكم تفتحوا على الفضائيات تسمعوا تصريحاته. شو بيقولوا؟ تركونا نقاتل وحدنا. يعني هم يا كانوا موعودين انه اذا قاتلتم سنقاتل معكم، او كانوا نتيجة ثقتهم بالامريكان كانوا بيتوقعوا انهم اذا قاتلوا سيقاتلون معهم، ولذلك هو اليوم بيعبر عن خيبة أمل، بقول تركونا وحدنا نقاتل. هذا رئيس أوكرانيا. بيقولون تعوا قاتلوا معنا، بقولوا ما بنقدر. شو منعرض دولنا وشعوبنا للخطر، منروح على حرب عالمية مدمرة كرمال أوكرانيا. وهون لما أنا قلت حتى رجل أبيض ما بيعني لهم شيء، كرمال أوكرانيا وشعب أوكرانيا ورجل الأبيض في أوكرانيا، لا ما جاهزين. قاتلوا لحالكم حبيباتي، نحن ما جاهزين قاتل. ولذلك كل يوم بقول لن نرسل أي جندي أمريكي إلى أوكرانيا، لن نرسل أي طائرة أمريكية إلى أوكرانيا. طيب ما أنت اللي دفشتون، أنت اللي حطيتون بالمصيبة. طبعا مش عم بدعي أنه الأمريكاني قاتلوا، لا، نحن عم ناخد عبرة ودرس للي بيوصوا بالأمريكان وبيراهنوا على الأمريكان. طيب بيقول لهم، طيب هذا رئيس أوكرانيا، طيب اعملوا حظر جوي في سماء أوكرانيا حتى ما تيجي الطائرات الروسية وتقصفنا. بيقولوا له نعتذر ما بنقدر، لأنه إذا عملنا حظر جوي معناته أي طائرة روسية بدنا نطلع نضربها، يعني صار في حرب، نحن مش جاهزين نروح على الحرب كرمال أوكرانيا. طيب بيقول لهم عملوا حظر كامل للصادرات النفط والغاز. هلا في بعض الدول ما عندها مشكلة، بس في دول بصراحة قالت ما بنقدر نستغني عن الغاز الروسي، وبعده الغاز شغال وعم ينباع وغلي سعره. يعني شوفوا، من ميلة عقوبات ومن ميلة عم يضطر يشتري من روسيا غاز بأسعار عالية. هذا مثل. طيب اعطونا مقاتلات، اعطونا طيران سلاح جو، ما بنقدر، لأنه إذا اعطيناكم بشكل مباشر يعني دخلنا في الحرب. هذه مش عبرة، مش درس هذا. يعني عم بيقولوا له انت حارب، انتوا حاربوا، نحن مش جاهزين نحارب من اجلكم. اقصى شيء بنعمله بنعمل عقوبات، بنعمل حصار، لانه عندنا هدف انه نضعف روسيا. كرمالنا مش كرمالكم بالحقيقه، يعني هي حقيقه الموقف. اليوم لو قدر لاحد، وما بيحتاج هالقد يعني الموضوع، لكن لو قدر لاحد ان يدخل إلى قلوب وعقول المسؤولين في أوكرانيا لوجد قمة الشعور بالخذلان والخيبة. ولذلك بلش ينزل عن الشجرة. هلا صار جاهز بده يفاوض، وجاهز يناقش بحياد أوكرانيا، وجاهز يناقش بالمطالب الروسية. ليه هلا بلش يصير جاهز؟ هلا إذا خلوه طبعا، لأنه أدرك جيدا أن من وعده ومن وثق به، من وعده أن يقف إلى جانبه، ومن وثق به، ومن راهن عليه، ومن عول عليه، تركه في منتصف الطريق. هذا عبرة ودرس، ماذا واضح، يعني نحن كلاتنا أنا وإنتوا حافظينه بصم من زمان، بس عم نقوله لأنه أيضا شاهد جديد. وأختم في الموضوع الدول اللي أدخل إلى لبنان، السقوط الأخلاقي للغرب. بيحكون عن الحضارة الغربية والأخلاق والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان ومدري شو وحدة طيب ما هذا مشهد سقوط؟ شوف كيف عم يتعاطوا مع اللاجئين، لأنه أسود أفريقي له حساب، الآسيوي له حساب، المسلم له حساب. يعني التمييز على أساس الدين، على أساس العرق، على أساس اللون، هي الحضارة الغربية اللي طابليننا فيها ومتقدموننا إياها نموذج لنقتدي به. دول أحد رؤساء هذه الدول لما بيدافع عن القرار بيقول هذه إرادة شعبنا، شعبنا انتخبنا على هذا الأساس. يعني هذه ثقافة عنصرية لا تمت إلى القيم الإنسانية والأخلاقية بصلة. على كل، ندخل إلى لبنان. هلا بكفي الأدلة نحكي شوي عن لبنان. من نفس الباب أيضا وبنفس العنوان بدي أحكي، ندخل إلى لبنان. أولا لنقول بالعنوان العريض، أقول للمسؤولين اللبنانيين في السلطة السياسية وللشعب اللبناني وللقوى السياسية كلها، لأنه هاي مشكلة عامة بالبلد. إن الخضوع للإملاءات الأمريكية لن تنقذ لبنان، بل ستزيد من مآسيه ومصائبه. إذا كنتم تريدون إرضاء أمريكا لأنه حنفوت على المشاكل الحالية. فأنا بقولكم من هلأ ما حتقدروا ترضوا أمريكا لأنه ما في حدود لمطالبها. أنت يمكن بتفكر كسياسي أو مسؤول بالبلد أنه الأمريكان هلأ طلبوا منا هذه الشغلة، يا أخي منرضيهم فيها وبيمشي الحال، بكرة حتشوف بدهم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ومية وألف، ولا حدود تقف عندها المطالب الأمريكية. ولما بلشت تقول ألف بدك تسحب، لا حدود. مرة بتقول والله طلبوا منها الشغلة من ما يقولون إياها، والشغلة من ما يقولون إياها، وكفى الله المؤمنين القتال. مش هيك مع الأمريكان، مش هيك. تجربة كل الدول بالمئة سنة الماضية بالحد الأدنى مش هيك. ليش ما نعيد نفس التجارب؟ وما هو المقابل الذي تحصلون عليه في مقابل الخضوع للإملاءات الأمريكية؟ شو حصلتوا؟ شو عم تحصلوا؟ شو؟ دلونا يا خي لنقتنع معاكم. بدي أخذ شاهد من أحداث اللي انطلقنا منها قبل قليل. موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة. طيب، أنه نحن موقف لبنان الرسمي صوت مع أمريكا وكان بيقدر يكون ممتنع وخير إن شاء الله. كان في 35 أكثر من 35 دولة ممتنعة. كان تقدر تكون ممتنع. يعني شو بده يعملوا لك الأمريكان؟ يقطعوا عنك الكهرباء، منو قاطعينه؟ يقطعوا عنك الدولار، ما قاطعينه. يقطعوا عنك الغاز، ما قاطعينه. شو بده يعملوا لك الأمريكان؟ ولو لا بدنا نروح نصوت مع الأمريكان. ومش هذا مش مصلحة لبنان بالتأكيد، مصلحة لبنان كانت الامتناع مثل كثير من الدول بالعالم. رئيس وزراء باكستان من يومين ثلاثة لما قعدوا يضغطوا عليه شو بيقول لهم؟ لسنا عبيدا عندكم. عال ممتاز، هذا موقف ممتاز. مطلوب اللبناني يقول للأمريكان وللسفارة الأمريكية لسنا عبيدا عندكم، هذا المطلوب. الوطنية بتقول هيك، السيادة بتقول هيك، السيادة بتقول هيك، الحرية بتقول هيك، الاستقلال بيقول هيك، وغير هيك تزييف. طيب، وقبل بيان وزارة الخارجية بموضوع روسيا وأوكرانيا، بقولكم الأسوأ ببيان وزارة الخارجية. المرة الماضية ما علقت عليه، اعتبرت أنه تعليقات كانت كافية، بس بعد ما اجى التصويت الرسمي لا. الأسوأ مش بس انه املاء في الموقف، حتى البيان، وهذا مؤكد، هذا ذكر في وسائل الاعلام بس هذا مؤكد، انا باكد لكم المعطيات. راح على السفارة الامريكية والسفارة الامريكية طلبت تعديل المضمون ليكون اشد. يعني هذا البيان اللي طلع باسم وزارة الخارجية اللبنانية مكتوب بالسفارة الامريكية. هاي السيادة، هاي السيادة، ها هو الاستقلال، هاي الوطنية. بهذا الموضوع طيب نطلع حوالينا. من سنوات في فريق سياسي بالبلد النائب النفس النائب النفس النائب النفس، هلكونا بالنائب النفس، وقبلنا أن الحكومة اللبنانية تلتزم النائب النفس. موقف الدولة اللبنانية هو النائب، يجب أن يكون نائب النفس. طبعا نحن كحزب مش مع النائب النفس، ما حدا يطالبني بالنائب النفس، نحن موقفنا واضح ومعلن من كل أحداث المنطقة والعالم. لكن نعم الحكومة اللبنانية لأنه حكومة اللبنانيين وبتدير البلد، اتفقت القوى السياسية أن الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها. طيب وين نائب النفس؟ طيب عندما أخذت الدولة اللبنانية هذا الموقف المنحاز للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا صمت دعاة الحياد ودعاة النائب النفس في لبنان؟ سكتوا كلهم، ما حدا طلع يقول هذا بخرب لنا علاقتنا مع روسيا، وروسيا دولة كبيرة وبكرة إذا فاتت الصين وما بعرف شو. لا لا لا، ولا شيء ولا شيء، سكتوا سكتوا تمام، صمت القبور، وبلش هلا يطلع تحليل جديد للنائب النفس. هلا بدك يعني انا حقيقه عويت من يومين تحليل جديد لفكره الحياد والنائب النفس، محولي ما قدرت افهم، ما فهمته يعني. بدي ارجع اقرا مره ثانيه وثالثه وشوف لي شي استاذ يشرح لي اياه شو هذا المفهوم الجديد للحياد والنائب النفس. حقيقه ما قدرت افهم، مش عم بمزح ولا عم جامل. لما إخواننا علقوا على هذا الموضوع، في ناس شو قالوا؟ قال ليكو حزب الله، حزب الله هلأ صار عم بيطالب بالنائب النفس. لا، نحن ما عم نطالب بالنائب النفس كمبدأ. نحن منقول الشعب اللبناني ولبنان ما في داعي يلزم حاله لا بالنائب النفس ولا بعدم النائب النفس. يحط أصول ينطلق منها بالمواقف. في مواقف لازم ياخدها، وفي مواقف لازم يمتنع، وفي مواقف لازم يسكت، وفي مواقف لازم يرفع صوته. ما في شيء اسمه خط على طول الخط حياد ونائب النفس، ولا شيء اسمه على طول الخط تدخل وإعلام موقف لهذا الطرف أو لذاك الطرف. كل شيء له حسبته. على كل حال، هاي التجربة شو بتعطي نتيجة إخواني وأخواتي بلبنان؟ أنه كل الحكي اللي سمعناه وعم نسمعه عن الحياد والنائب النفس هو مجرد حجة، هو مجرد ذريعة للتهرب من مسؤوليات، من مسؤوليات إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية وقومية ملقاة على عاتق لبنان. وفي ناس بلبنان بده يتهرب من المسؤولية. مسؤولية لبنان تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، مسؤولية لبنان اتجاه شعب فلسطين وفلسطين واللاجئين الفلسطينيين والمقدسات في فلسطين، مسؤولية لبنان التي كانت وما زالت اتجاه الحرب الكونية على سوريا، مسؤولية لبنان اتجاه الحصار لسوريا التي يعاني منها الشعب السوري اليوم في أسوأ أزمة اقتصادية وحياتية ومعيشية. هاي مسؤوليات إنسانية وأخلاقية ووطنية وقومية وقانونية، مسؤولية اتخاذ موقف صريح وواضح اتجاه العدوان البشع والوحشي والمكشوف على شعب عربي في اليمن. بس منشان نهرب من المسؤولية، منشان ما هم ما بدنا مشكل مع الأمريكان، وهم ما بدنا مشكل مع السعودية، وهم ما بدنا مشكل، اخترعوا الحياد والنائب النفس. ولذلك لما بتكون القصة أمريكا ما بيعود في حياد ونائب النفس. هذا من جهة. أيضا هذا اللي صار بهذا الموضوع هو شاهد يومي وجديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، لأنه حنرجع له هذا بالانتخابات. قديه صرنا تقريبا كذا سنة، بس هو السنتين يعني ضوى هذا الشعار كتير، انه شو حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية. في ناس اليوم رايحين على الانتخابات ما عندهم مشروع لهلأ، ما سمعنا منهم، هلأ بعدين ممكن يقدموا يمكن، بس لهلأ انه انت عامل ماكينة انتخابية وحملة انتخابية، طيب فيك تقلي الوضع الاقتصادي كيفك تعالجه، الازمة المالية كيفك تعالجها، موضوع تحويل الاقتصاد الى اقتصاد منتج كيفك تعالجه، و و و و كل المصايب الموجودة بالبلد. لا، ما في هذا، في شعار كاذب له مضمون كاذب وخادع اسمه حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، انتخبوا لنسقط هيمنة حزب الله، لنحرر الدولة اللبنانية من هيمنة حزب الله. هلا طبعا في ناس بيقول لك الاحتلال الإيراني، شغلة سخيفة وتافهة الاحتلال الإيراني، خلينا بهيمنة حزب الله. طيب ماذا كذب؟ لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بيانا من هذا النوع وتبعته على السفارة الأمريكية وتعدل فيه السفارة الأمريكية وتعلي اللهجة تبعه؟ لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل يمكن أن يصوت لبنان إلى جانب أمريكا ولا يمتنع في الأمم المتحدة؟ هذا شاهد جديد، ودائما في شواهد، وكل يوم عم نحكي شواهد، بس هلأ هذا من وحي الأحداث ومن وحي المناسبة. إذا كنتم تنتظرون الأمريكيين، طيب مقابل أي شيء؟ يعني هلا بدنا نفهم يا أخي، طيب شو حصلتوا؟ شو عطوكم الأمريكان؟ شو ناطرين من الأمريكان؟ عم يوعدوكم مواعيد كاذبة. كلنا منتذكر بيوم العاشر من محرم لما أنا أعلنت عن انطلاق سفينة المازوت الإيرانية. طلعت السفيرة الأمريكية وحكت أنه الغاز من مصر والكهرباء من الأردن والبنك الدولي والمصاري جاهزة و و و العظيم عظيم. وطلعت تقول للبنانيين نحن منحل لكم مشاكلكم، نحن هنجيب لكم الكهرباء. طيب قديش مضى لهلأ؟ هل تعلمون أيها اللبنانيون، أيها الشعب اللبناني، وعم بحكيكم كلام مسؤول من مسؤولين معنيين، صح؟ الوزراء اجتمعوا، الأردني المصري السوري اللبناني، والتقوا طلعوا نزلوا وقعوا. لكن هل تعلمون حتى هذه اللحظة لم تقدم الإدارة الخارجية الأمريكية مستندا خطيا لمصر وللأردن بيقول هذا المستند الخطي إذا فوتوا الغاز من سويرية أو مرقتوا الكهرباء من سويرية أنتم محميين من عقوبات قانون قيصر؟ حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة كل ما قالته السفيرة الأمريكية في لبنان كذب وخداع وخداع وتضليل، وفي ناس بيطبلوا له وبيزقفوا له وبيصدقوها. طيب والنتيجة وين كهرباء؟ ما في كهرباء. عساس ناطرين الغاز من مصر، ناطرين الكهرباء من الأردن، والأمريكان جابونا إياهن، وكمان خلوا البنك الدولي يدفع مصاري. وين هذا السراب؟ وين هاي الأوهام؟ من عم بحكي حقايق، أنا ما بحكي شعارات، دلونا عليها. ومن هون بدخل للقصة اللي بدي أحكي لكم إياها، أحكي لكم قصة. واللي خلاني أحكي هالقصة هلأ إنه بلشنا من أول وجديد. النفط هلأ بده يطلع سعره، وطلع والله أعلم لوين بيوصل. وبلشنا نسمع أنه البنزين بده ينفقد من السوق، والمازوت بده ينفقد من السوق، وارتفاع الأسعار بالدولار ومشكلة الدولار، ورجعنا للاحتكار، ورجعنا لطوابير الذل. طيب اسمعوا هالقصة واحكموا. من سنة ونص لما كنا عم نحكي عن الاتجاه شرقا، نحن شجعنا، وبالفعل جاءت شركات صينية إلى البلد وجاءت شركات روسية إلى البلد وعرضوا مشاريع حقيقية. طبعا يا ما أخذوا جواب يا الجواب لا. ليه؟ لأنه الأمريكان ما في، بصراحة مش عم حلل، أنا سألت وقالوا لي لأنه الأمريكان ما فينا يا سيد، ما فينا يا حبيبي يا عيوني، ما بنقدر. طيب مثل واحد، تجي شركة روسية إلها علاقة بالنفط ومصاف النفط والمشتقات النفطية من سنة ونص، وبتدخل بمفاوضات مع الجهات الرسمية اللبنانية، وبتعرض، هي بلشت بالحكومة السابقة بس كانت مستقيلة، لكن بلشت المفاوضات وقتها واستمرت مع الحكومة الحالية. بيقولوا الجماعة الروس، بيقولوا نحن جاهزين نجي نعمل مصفاية وين بدكم، بطرابلس بالزهراني وين بدكم، ما في مشكلة نعمل مصفاية، منجيب نحن منجيب النفط الخام، انتم ما تعذبوا حالكم، ما في داعي لا تفتحوا اعتمادات ولا تعملوا عقود ولا شيء، نحن الشركة نعمل مصفاية، والمصفاية بدكم حسب الحجم اللي منتفق عليه. في عنا مصفاية بنقدر نعملها بمليار ومئتين مليون دولار، وفي مصفاية بنقدر نعملها بمليارين دولار. المصاري علينا، على الشركة الروسية، انتو الحكومة اللبنانية ما بتدفعوا ولا فلس. واحد، بدكم مصفاية بمليار ومئتين مليون، بدكم مصفاية بمليارين، حسب الكمية اللي بدنا نصفيها. واحد. اثنين، نحن ضمانات ما بدنا منكم، لا بنك دولي ولا صندوق نقد دولي، ما بدنا كفيل، خلص نحن حاملين المسؤولية. وجابوا مستند رسمي انه ما بدهم ضمانات. ثلاثة، بيجيبوا النفط الخام وبالمصفاية الموجودة على الأرض اللبنانية بيعملوا تكرير، فبيطلع المشتقات النفطية بنزين مازوت إلخ، وبالتالي مش محتاج لا البنك المركزي يفتح اعتمادات ويدفع دولار ودولار منصة وما بعرف شو وسفن رايحة وسفن جاية، لا المشتقات النفطية كل حاجة لبنان نحن نؤمنها لكم، بنزين مازوت كل المشتقات النفطية اللي بيحتاجها لبنان نحن نؤمنها من خلال هذه المصفات. ونحن قادرين كل يوم نعمل يعني تكرير ل 150 ألف برميل نفط، أقل شيء 150 ألف، وده وإحنا على المصفية الكبيرة 210 ألف برميل، بغطي كامل حاجة لبنان، ويتحول لبنان أيضا إلى مصدر للمشتقات النفطية، مش مستورد، بصير مصدر للمشتقات النفطية. وانت يا دولة بدك تشتري منا من بيعك، ومين الشركات اللي انت بتأذني من بيعها ومن بيعكم؟ اسمعوا مليح يا لبنانية، من بيعكم بالليرة اللبنانية مش بالدولار. طيب هذا قديه في توفير على خزينة الدولة؟ مليارات الدولارات. قديه في تخفيف أعباء على اللبنانيين؟ لا الشركات بتحتكر ولا هذا بيخبي بنزين ولا هذا، بالعكس بيصير في فائض عن الحاجة ولبنان بيصير يصدر مشتقات نفطية، تمام؟ وما بدنا منكم شيء. وبعد 20 سنة طبعا هني حيربحوا خلال 20 سنة، وبعد 20 سنة هاي المصفات لألكن لأن الموضوع بيؤتي. سنة ونص مفاوضات لهلا ما في جواب، وبيحطوا له شروط وبيقبلوا بشروطهم. مثلا اخر شيء قالوا له نعم بدنا المصفايه تكون من النوع اللي بيعمل تكرير للصنف الفلاني من النفط، لانه هذا الموجود عندنا بمياهنا بده يتم استخراجه، قالوا له موافقين. طيب ليه ما بتقبلوا؟ ليه ما بيقبلوا؟ لهلا ما اعطوا جواب، بس انا عارفان جواب، لأنه أنا فت على الخط بالآونة الأخيرة وعم حاول تابع أنه هذا في مصلحة كبيرة للبلد. طيب إذا منخلص من طوابير الذل هذا حل، والجماعة بيقولوا بست أشهر منعمل مصفاية ومنفوت على الحل. قالوا لهم نحن أولويتنا الغاز، قالوا لهم روس وقعوا معانا، بمجرد وقعتوا معانا هذا الاتفاق نحن منبلش نجيب لكم الغاز بالمواصفات اللي بدكم إياها لكل معامل الكهرباء بلبنان، وما في داعي للغاز المصري، ما في داعي خلص. ليه ما بيقبلوا؟ بصراحة عوكر، بس ما في سبب تاني، مع احترامي للكل ما في سبب تاني. المشروع واضح بين، مصلحة لبنان ضخمة جدا فيه، عوكر ممنوع. هذا قبل المنع طبعا، قبل حرب روسيا أوكرانيا. هلأ بعد حرب روسيا أوكرانيا إذا كان بدك ركاب هلأ صار بدك تشد أكتر يعني، بس هيك بهالعقلية لا يمكن إنقاذ لبنان ولا شيء، ما بينعمل شيء، لا كهرباء ولا مازوت ولا بنزين ولا شيء ولا شيء ولا شيء. طيب الأمريكان بيقول لك ما بنقدر، الأمريكان بيحط عقوبات على البنك المركزي، الأمريكان بيعملوا، الأمريكان بيساووا. طيب ماشي يا خي، بدك تسمع الأمريكان طالبهم بالبديل. طيب تيجي شركة أمريكية، أنا حزب الله عم أقول لك، خل تيجي الشيطان الأكبر تبعك يجيب شركة أمريكية تعرض مثل الروس، وقعوا معاهم، أنا بقول لك امضي معاهم. إذا في حل، إذا في بديل، بجيب لك غاز للكهرباء، بيأمن لك البنزين والمازوت والمشتقات النفطية بالليرة اللبنانية بدون عذاب النقل والاعتماد، وبيوفر عليك عملة صعبة بالمليارات، ليش لا؟ طيب الأمريكاني بيمنع من هذا الخيار وما بيقدم البديل. هاي أمريكا. المعركة اليوم بالحقيقة هون السؤال، السؤال أنه عن أي هيمنة نحن عم نحكي؟ كمان هذا شاهد تاني من خطاب اليوم. لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية كان هيدا المشروع مشي من سنة ونص. كان من سنة في بلبنان مصفية بتكرر 160 ألف برميل نفط خام. كان لبنان اكتفى ذاتيا بنزين ومازوت و و و و وتحول إلى دولة مصدرة. كان لبنان وفر على حاله مليارات الدولارات. لأنه لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية السفارة الأمريكية وكل أمريكا ما بتعني له شسع نعل لما بيكون في مصلحة لبنان وشعب لبنان. هذا حزب الله، وهيك بيفكر حزب الله، وهيك بيتصرف حزب الله. هذا دليل آخر على إكذوبة هذا الشعار اللي هلا مطروح بالانتخابات اللي اسمه منع أو إسقاط أو تحرير الدولة من هيمنة حزب الله على قرارها. تصوروا أنتوا اليوم في ناس رايحين على انتخابات بقضية كاذبة، بشعار كاذب، بعنوان كاذب. هلا غير موضوع المقاومة، سلاح المقاومة، هذا واحد من العناوين المطروحة اليوم. طالما بعد ما عطوا جواب رسمي، أنا اليوم في يوم الجريح من قلب هذه المناسبة، من أمام الجرحى المضحين واللي بطالب الدولة أن تكون بمستوى تضحيات هؤلاء المضحين، وبطالب القوى السياسية أن تكون بمستوى تضحيات هؤلاء المضحين، من أجل مصلحة لبنان وشعب لبنان ومعالجة أزمات لبنان. اسمحوا لي أنا ناشد فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس وزراء، الحكومة، الوزارة المعنية، لأنه هذا عند السلطة التنفيذية. تفضلوا خذوا هذا القرار وتحملوا المسؤولية، قولوا نعم، ولا بكرة ما في حل، في طوابير ذل، حنرجع العالم تقوس على بعضها على محطات البنزين. على كل حال الناس عانت خلال الفترة الماضية، حنرجع تضطر الدولة تنزل الجيش يتقاتل هو العالم، والله أعلم لوين رايح البلد. بالوقت اللي عندك طرح بيقلك أنا من هون لست أشهر من هلأ بأمن لك غاز، ومن هون لست أشهر بحللك مسألة البنزين والمازوت، وما بدي منك ولا فلس، ما بدي منك ولا ليرة. يا خي حدا يكون عنده منطق ويطلع للناس يقول لهم غير اللي أنا عم قل لهم إياه. يقول لا مش مزبوط هذا الحكي، ونحن قبلانين، نحن بدنا توافقوا، بدنا تقبلوا، نحن ما جاينا شيء، نحن خارج الموضوع بالكامل، نحن محروق قلبنا لأنه عارفانين البلد وين رايح. على كل بعد في شيء أخير كم دي بدي أحكيه. من تداعيات الحرب القائمة بلشنا نسمع عن أزمة قمح، عن أزمة زيت، على إضافة إلى أزمة النفط. رجعت نفس القصة اللي عم نعاني منها من سنوات. ارتفاع الأسعار فجأة. طب ما أنت مشتري مخزن، شو على الأسعار؟ الاحتكار، إخفاء هذه المواد التي يمكن أن تتأثر بتداعيات الحرب، والجشع المتوحش لبعض التجار. طيب هذا شو حله؟ بالسابق وجهنا نداء للدولة ولم نرجع من وجه نداء الحكومة. هذا الحل عندكم. هذا ما بيقدر لا حزب الله ولا حركة أمل ولا التيار الفلاني ولا الحزب الفلاني، ما حدا بيقدر يعالج هذا الموضوع. هذا بيعني اشتباك بكل ضيعة وبكل مدينة وبكل حي. هذا الوحيد اللي بيقدر يعالجه هي الدولة والجيش والأجهزة الأمنية. يا أخي أنا بقولكم أروح أعمل واستطلع رأي، حتلاقوا في مطلب شعبي كاسح ماسح عابر للطوائف اسمه استخدموا القوة لمنع الاحتكار. القوة نعم، هو المحتكرين زجوا بيهم في السجون، صادروا لهم ممتلكاتهم وأموالهم، طبعا بعدين يعني بيعوها ضمن الضوابط القانونية والشرعية. اضبطوا موضوع الأسعار، اضربوا بيد من حديد على هؤلاء الذين يرفعون الأسعار، غير هيك ما في حل، وإلا كمان البلد رايح على مشكل. الحل عندكم، طيب إذا الحل عندكم وما بدكم تمارسوا الحل، يعني شو شغلتها هالدولة؟ شو شغلتها الحكومة؟ أصل وجودها ليش؟ أيضا يجب أن نذكر ببقية اللبنانيين الذين ما زالوا عالقين في أوكرانيا بوجوب إنقاذهم، وباللبنانيين الذين جاءوا من أوكرانيا بوجوب رعايتهم، لأن الجماعة طلعوا ولا شيء، يعني حملوا شنطتهم وإجوا مثل أي ناس خارجين من منطقة حرب. أيضا هذه من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. على كل اليوم يعني شوي أنا حكيت بحرقة قلب، لأنه بالحقيقة أنا واحد من الناس حابب أن يكون صريح اليوم معكم، مع كل الناس، مع الشعب اللبناني. الخضوع للإملاءات الأمريكية، أحيانا تسألهم بيقولك والله الأمريكان ما حكوا معنا، ما هي مصيبة أكبر، هي مصيبة أكبر. يعني إذا حكين معنا مصيبة، وإذا مش حكين مصيبة أكبر. يعني هو لحاله بيفترض أنه الأمريكان بدهن هيك، وإذا ما عملنا هيك حيزعلوا الأمريكان، بيقوم بيعمل هيك، ما هي مصيبة. إذا هذه العقلية، هذه الذهنية، هذه الثقافة هي بدها تضل حاكمة بإدارة البلد وشؤون البلد، هذا البلد سيزداد فقرا وفاقة، ورايح على المزيد من الكوارث الاجتماعية والمعيشية والحياتية، ورايح على المزيد من المصائب. منيح اللي من نعم الله سبحانه وتعالى عنا معادلة ذهبية بوجه الإسرائيلي، وبعد في جيش وقوى أمنية عم يحفظوا الأمن بالبلد. ولا لوين رايح هذا البلد بهذه العقلية؟ ما حدا طالب من المسؤولين اللبنانيين يعلنوا الحرب على أمريكا، لأنه لا حيطلع حدا يقول بكرة السيد عم بيطالب لبنان أن يعلن. لا لا يا خي، تاخدوهم بالأحضان اصطفلوا، قعدوا انتو وياهم اصطفلوا، عم تقعدوا انتو وياهم اصطفلوا، تتحاوروا انتو وياهم اصطفلوا، ما عم نقلكم شيء تاني، بس عم نقلكم بالحد الأدنى لا تخضعوا للإملاءات، لا تكونوا عبيدا لهم، كونوا أسيادا في بلدكم، فكروا بمصلحة بلدكم، خذوا القرار اللي بيخدم بلدكم وشعبكم. بس هالقد هالقد، ولا مطلوب منك لا تعلن حرب ولا تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تسميها الشيطان الأكبر مثل ما نحن منسميها ولا شيء. نحن متفهمين ظروف بلدنا وتركيبة بلدنا والوضع الإقليمي والوضع الدولي، وما عم نطالب الدولة والمسؤولين بالدولة والقوى السياسية بما لا يطاق، عم نطالبهم بالحد الأدنى من السيادة والحرية والاستقلال والوطنية والتفكير بمصلحة البلد. أما إذا بيطلع أنه لا، مصلحة البلد ما فيه خالف الأمريكان لأنه بيحطنا على العقوبات حتى نجوع، طيب ما هي البلد ما رايحة؟ كل شيء كل شيء كل شيء عم تخافوا منه عم بيصير، رايحين عليه. بينما إذا وقفتوا، لا، إذا وقفتوا في آمال كبيرة جدا، بالعكس يمكن يجوا يفاوضوكم، يمكن يجوا يعرضوا عليكم بدائل لما بيلاقوك عن جد أنت حتمشي مع هالشركة وهالشركة وتجيب كهرباء وتجيب غاز وتجيب نفط وتجيب بنزين وتجيب مواد غذائية، بده يجي يقولك طيب ليك ما تمضي، أنا بأمن لك بديل. طيب ما هي شو قصة هذه الكذبة تبع السفارة الأمريكية ببيروت؟ هي كلها كان ردة فعل لما شافوا باخرة المازوت مشيت، رد فعل، ما كانوا عم بيفكروا بهالطريقة. طيب إذا رد فعل وصل لهون، اعمال أنت فعل وخليه هو بيرد الفعل، بلكي بتحصل شيء لبلدك. اليوم الدولة والشعب ونحن جميعا في محضر الجرحى يجب أن نتعلم منهم، من إخلاصهم، من صدقهم، من إيمانهم الصلب، من بصيرتهم النافذة، من صبرهم الجميل، من ثباتهم الأصيل، من بقائهم في هذا الطريق رغم الآلام التي ما زالت في أجسادهم وفي أرواحهم. ويجب أن نكون بمستوى إنجازات هؤلاء الجرحى، كما يجب أن نكون بمستوى تضحيات هؤلاء الجرحى. هذا البلد، هذا الوطن، هذا الشعب، هؤلاء الناس، هذه العائلات الشريفة اللبنانية في كل مناطق، هؤلاء أمانة، أمانة الشهداء في أعناقنا، أمانة الجرحى والمضحين في أعناقنا، ويجب أن نكون بمستوى هذه الأمانة. في ختام الكلمة أجدد تبريكي للجرحى للإخوة والأخوات في عيدهم في يومهم المبارك، وأتوجه بالشكر أيضا إلى عائلاتهم الشريفة التي تحتضن وتصبر وتواكب وتتصرف بالشكل اللائق والمناسب مع خصوصا بعض الحالات الصعبة التي يعاني منها الجرحى. وأيضا أتوجه إلى الإخوة والأخوات في مؤسسة الجرحى التي تقوم بواجباتها ووظائفها تجاه هؤلاء الكرام وهؤلاء الشرفاء، وإلى كل البيئة التي تحتضنهم وتحترمهم وتقدرهم وتعترف لهم بالجميل وتشكرهم على هذا الجميل. وأولا وآخرا الشكر لله سبحانه وتعالى على أن من علينا بالهداية والإيمان والبصيرة وفتح لنا باب الجهاد لنحمي بلدنا وشرفنا وأعراضنا ومقدساتنا. ونسأل الله أن يتمم علينا هذه النعمة وهذه النعم بالنصر الإلهي. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.